الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله: باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين. قوله: عن ابن الزبير رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه، وفي رواية أشار بإصبعه السبابة، ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى، ويلقم كفه اليسرى ركبته. وفي رواية ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه، ووضع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها. وفي رواية عنه: ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة. هذا الذي ذكره من صفة القعود هو التورك.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فحديث اليوم عن صفة الجلوس وبيان الدقائق التي فيه مع اختلاف العلماء والإلماح إلى أدلتهم وبسط بعض ما أبهمه أو أجمله الشارح رحمه الله تعالى. التورك ثابت في حديث ابن الزبير الذي صدر به مسلم الباب، ورواه من طريق ولد صحابي الحديث عامر. وهذا اللفظ مجمل احتج به المالكية، فقالوا: بالتورك في كل تشهد، التشهد الأوسط والتشهد الأخير، وكذا في الصلاة التي لا تشهد فيها إلا واحد، مثل فرض الفجر وركعتي السنة إلى آخره. واعتمادهم على عموم هذا اللفظ، وفيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى. وسيأتي للشارح كلام مفصل في ذلك. والمراد أن قول ابن الزبير الثابت الصحيح كان إذا قعد يشمل كل قعود، ولكن الصواب من أقوال أهل العلم لا يؤخذ من نص، وإنما يؤخذ من مجمل ما ورد في الباب. فلا بد أن يفهم هذا الحديث على ضوء ما وقع التصريح به في أحاديث أخر، وسيأتي التنويه والتنبيه عليها. العلماء اختلفوا في المسألة على ثلاثة أقوال. الأول قول المالكية: التورك في كل حال. والثاني قول الحنفية: الافتراش في التشهد الأول والأخير، يبسط رجله اليمنى وينصب قدمه اليسرى ويضع إليته على باطن قدمه اليسرى في التشهد الأول والأخير. هذا مذهب أبي حنيفة، وذهب الشافعية وأحمد إلى الافتراش في الأوسط والافتراش في الصلاة التي لا يوجد فيها إلا تشهد واحد، والتورك في الصلاة في التشهد الثاني فقط، التورك في التشهد الثاني فقط. ودل على هذا التفصيل منطوق حديث أبي حميد الساعدي ومعه عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي تنويه الشارح عليه في حينه. ولكن المسألة التي استشكلها الشارح وطول النفس فيها كما سيأتي بعد قليل صفة التورك، ذكرنا موضع التورك متى يكون، ثم كيف يكون التورك. المشهور في التورك عند الفقهاء أن الرجل اليمنى تبقى منصوبة، وفي حديث ابن الزبير الذي صدر به الشارح الباب فيه قوله وفرش قدمه اليمنى، وفيه صفة للتورك قل أن تراها من مصل مع أنها ممكنة، ولسيما ممن لم يبتلى بالسمن ولم يكن سمينا فيسهل في حقه هذه الصفة. السمن محمودا مذموم، محمودا مذموم، أخبرنا النبي في آخر الزمان سيظهر السمن. وكان الشافعي يقول ما رأيت في سمين خيرا قط إلا في محمد بن حسن الشيباني، وكان وكيع سمينا، فلما رآه سعيد بن منصور قال أنت ناسك أهل العراق ولا كنت أظن أنك سمينا، فقال سمني بفرحي في الإسلام، فرحت بالإسلام فسمنت. وهذه تخريج العلماء. التورك له صورتان، الصورة الأولى الواردة في حديث ابن الزبير أن يخرج قدمه اليسرى من جهة اليمين، وأن يضعها أي القدم اليسرى بين الفخذ والساق، وأما اليمنى فتفرش ولا تنصب. إن أدخلت قدمك اليسرى واتكأت على وركك الأيسر وأدخلت القدم اليسرى من جهة اليمين بين الفخذ والساق، فحينئذ يسن في الرجل اليمنى أن تفرشها ولا يسن لك أن تنصبها. هذه صورة. والصورة الثانية ستأتينا في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن يدخل قدمه اليسرى من جهة اليمين بين الساق والأرض، تكون على الأرض وتخرج من جهة الشمال، وحينئذ تكون الرجل اليمنى منصوبة لا مفروشة. فالواجب على الناظر في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يسلبها صفة الحاكمية، فالحديث حاكم على أقوال الفقهاء وليس محكوما بأقوالهم. فالمشهور عند الفقهاء التورك ممن قال به، ومن الذي يقول بالتورك؟ الشافعية ومالكية، حنفية لا تورك عندهم، الشافعية والمالكية على التفصيل الذي ذكرت وسيأتي إن شاء الله أيضا بسطه. من يقول بالتورك من أهل العلم يذكر الصفة الثانية منه ولا يذكر الصفة الأولى، والصفة الأولى ثابتة في حديث ابن الزبير عند مسلم في صحيحه، والصفة الثانية المشروحة آنفا في التورك من وضع القدم بجهة اليمين على الأرض بينها وتكون تحت الساق ولا تكون بين الفخذ والساق، هذه ثابتة في حديث أبي حميد عند صحيح البخاري، عند البخاري في صحيحه، وبذا نكون قد جعلنا حديث نبينا صلى الله عليه وسلم حاكما، وقلنا بالصورتين المذكورتين الثابتتين الصريحتين الصحيحتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا داعي للاستشكال. استشكال في المراد بالفرش وليس من السنة الفرش اليمنى ودائما اليمنى منصوبة، نعم دائما اليمنى منصوبة في أي صورة؟ في صورة الافتراش وليس في صورة التورك. أما في التورك فصورة تكون اليمنى منصوبة وصورة تكون مفروشة. الأصل في العبادات ليست إعمال المعاني، الأصل في العبادات الوقوف على النص، تجتهد وتتعب في العبادات في جميع أبواب العبادات في الصلاة وغيرها، يأتيك النص اجتهادك يبقى لك ولا فائدة لك. إعمال الفهم والمعنى والنظير والأشباه والنظائر في العبادات ضعيف. فاستشكل الشارح تبعا لغيره من شراح صحيح مسلم شيئا ما حق أن يستشكل، وينبغي أن يجعل القول فيه هو الصواب من غير هذا الاستشكال. نسمع الكلام الطويل الذي نقله الشارح عن القاضي عياض وغيره، ونطوي قلوبنا إن شاء الله على الثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: هذا الذي ذكره من سنة القعود هو التورك، لكن قوله وفرش قدمه اليمنى مشكل، لأن السنة في القدم اليمنى أن تكون منصوبة باتفاق العلماء.
انظر كيف بدأ الاستشكال باتفاق العلماء. اتفاق العلماء تكون منصوبة ليس في التورك، في الافتراش، هذا موطن وذاك موطن. ولذا قالوا قديما: لو حرر المختلفون اختلافهم على وجه مضبوط لما وقع الخلاف. استشكال تأخذ شيء تضعه في غير مكانه، تستشكل شيئا تغض النظر عن شيء. باتفاق العلماء تكون القدم منصوبة في الافتراش وليس في التورك، فزاد الإشكال. الإشكال زاد أصلا، استشكال بإجماع العلماء ولكن أخذ شيئا ووضعه في غير موضعه. نعم.
قال: وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على ذلك في صحيح البخاري وغيره.
صحيح البخاري وردت في الافتراش، وأما التورك فورد فيه غير الصورة المذكورة في حديث ابن الزبير من وضع القدم وإخراجها من جهة من الجهة اليمنى على الأرض، فهذه صورة وتلك صورة، وابن الزبير حفظ وأبو حميد الساعدي حفظ، وكل من حفظ أخذنا بقوله واتبعنا ما أخبر به عن نبينا صلى الله عليه وسلم.
قال القاضي عياض رضي الله عنه: قال الفقيه أبو محمد الخشني صوابه وفرش قدمه اليسرى.
إذن وهم الراوي، وتوهيم الراوي من غير مسوغ وتوهيم الراوي من غير دليل خطأ. الأصل في الراوي أنه ضابط، والأصل في رواة الصحيحين أن ألفاظهما محفوظة، فإن وهمت إيتي بالدليل والقرائن التي تأذن الصنعة الحديثية بهذا التوهيم من أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، أو أن يخالف الواحد الجماعة ممن هم أكثر منه عددا. وإلا كل من أراد أن يرد شيئا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وهم صابوا كذا. وفي يوم الأيام التقيت في مكتبة عامة من المكتبات برجل، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه وأن يغفر له، بلغتني وفاته، يقول: هات لي أي حديث البخاري أرده. قلت: قولك كقول الملحد، هات لي أي آية أردها. قال: أعوذ بالله. قلت: وأنا أقول لك أعوذ بالله. قال: أنا أرد بعقلي. قلت: وأنا أقول لك بعقلي. العقول متفقة أم مختلفة؟ قال: مختلفة. قلت: إذن أي عقل نجعله حكما على حديث نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ عقل الأبله والمجنون أم عقل المحدث؟ قال: عقل المحدث. قلت: أنت لست محدث، فكلامك مردود عليك، أنت رب من أرد. ويقولون لما وزع الله الأرزاق لم يقبل أحد برزقه، وكل يقول المزيد المزيد، ولما وزع الله العقول كل رضي بعقله، حتى المجنون يقول: لو كل الناس عقلهم مثل عقلي ما في مشاكل في الأمة، كل الناس قبلوا بعقولي. فالعقل لا عبرة به، العقل الذي يعتمد في النقد المضبوط بقواعد الصنعة الحديثية، بقواعد أهل الحديث، عقله هذا العقل هو الحكم، هو الذي ينضبط. أما العقل هكذا، تترك العقل هكذا ما شئت، ترد ما شئت، فهذا والعياذ بالله هذا ضلال، هذا عين الضلال. نسمع.
قال: ثم أنكر القاضي قوله لأنه قد ذكر في هذه الرواية ما يفعل باليسرى وأنه جعلها بين فخذه وساقه.
جميل، أنكر القاضي إياد قوله أو قوله في كتاب إكمال المعلم، لأن الرواية هذه رواية ابن الزبير غير الرواية تلك التي فيها نصب اليسرى، هذه رواية، هذه صورة تلك صورة، هذه هيئة وتلك هيئة، وهذا ثبت إسنادها عن النبي صلى الله عليه وسلم وذاك ثبت إسنادها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه لم تشتهر بين الفقهاء وتلك اشتهرت بين الفقهاء، فلما تعامل الفقهاء مع نص لم يشتهر اضطروا لعدم التسليم به. السبب قوة المألوف، فالمألوف قوي، الذي ألفه الناس قوي، ولهذا قال من قال: الصواب المهجور خير من الخطأ المشهور. ولولا المألوف لما بقي ملحد ولا وما بقي نصراني وما بقي يهودي. ما الذي يجعل النصراني ثابتا عن نصرانيته؟ مألوفه الذي عليه ألف عليه آباؤه وأجداده. فلو أن أهل السنة اجتمعوا على الثابت عند المحررين المحققين وجعلوا الكتاب والسنة عمدتهم لقل الخلاف بينهم ولضبط الخلاف بالقواعد المعتبرة عند أئمة التحقيق.
قال: ولعل صوابه ونصب قدمه اليمنى. قال: وقد تكون الرواية صحيحة في اليمنى ويكون معنى فرشها أنه لم ينصبها على أطراف أصابعه في هذه المرة ولا فتح أصابعها كما كان يفعل في غالب الأحوال. هذا كلام القاضي. وهذا التأويل الأخير الذي ذكره هو المختار.
ننظر في التأويل الأخير الذي ذكره القاضي عياض وقواه واختاره الشارح رحمه الله تعالى والحقنا وإياكم بهم في الصالحين.
قال: ويكون فعل هذا لبيان الجواز.
إذن ننظر في القول إيش قال. قال: وهذا التأويل الأخير. معنى فرشها لم يفتح أصابعه. إذا لم يفتح الأصابع وضم الأصابع هذا فرش بعيد. معنى فرشها أي أمالها، كيف تفترش اليسرى فتميلها؟ هل يمكن فرش اليمنى؟ يمكن أو ليس بيمكن؟ هكذا تنصب القدم وهكذا تفرش القدم، هكذا تفرش القدم وهكذا تنصب القدم. فعند إدخال اليسرى بين الفخذ والساق من السنة فرش اليمنى، وعند إخراج اليسرى والاعتماد على الورك وإخراج اليسرى وجعلها تحت الساق فحينئذ يسن نصب القدم. ولكن جعلتها بين فخذك وساقك فمن السنة ألا تبقي اليمين منصوبة، وإنما من السنة أن تفرشها، من السنة أن تفرشها. فضم الأصابع هذا ليس فرشا، هذا ليس فرشا، والله أعلم. نعم.
قال: وهذا التأويل الأخير الذي ذكره هو المختار. ويكون فعل هذا لبيان الجواز وأن وضع أطراف الأصابع على الأرض وإن كان مستحبا يجوز تركه. وهذا التأويل له نظائر كثيرة لا سيما في باب الصلاة، وهو أولى من تغليط رواية ثابتة في الصحيح واتفق عليها جميع نسخ مسلم. وقد سبق
أسفق. الواجب كما مر بنا لا يوجد عندنا مؤيدات ولا قرائن ولا أدلة على توهين الرواة، ونحن قوم خطبنا بلسان عربي مبين، وينبغي أن يراعى في فهم النصوص أمران. من غفل عن واحد منهما أصيبت مقاتله. الأول: أن تفهم الكلام على وفق اللغة العربية، فمن فهم الكلام على الاصطلاحات الحادثة والأمور الدارجة المتأخرة زل به الفهم وضلت به القدم. والثاني: أن تراعي حال المخاطبين عند ورود النص وأن تفهم كما فهم. وابن الزبير أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف فعل، والاقتداء بالفعل أبلغ من الاقتداء بالقول. ولذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وثبت كما مر بنا في كتاب الوضوء أن عثمان وعليا وغيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتوضؤون للناس، يقف ويتوضأ، توضأ وضوء للناس. فهذا العمل أبلغ وأقطع للاحتمالات التي يمكن أن تطرأ على العقول ويمكن أن تثور بالمنقاش من حيث اللغة ومن حيث توهيم الرواة وما شابه. ابن الزبير يتكلم بكلام صريح واضح، فنحن معه ومع أبي حميد الساعدي، وإن لم تنتشر هذه الصيغة في بين الفقهاء، بين متأخري الفقهاء، فنقول بها، لأن الحديث النبوي حجة بنفسه، وليست حجية الحديث مرهونة بعمل الفقهاء. إن عمل بها الفقهاء كان حجة، وإن تركه الفقهاء سلبت حجيته، ليس الأمر كذلك. نعم، ما ينبغي أن نهدر أقوال الفقهاء ولا فهمهم، ولكن ينبغي أن نعمل قواعد الإثبات وقواعد الاستدلال. نعم.
قال: وقد سبق اختلاف العلماء في أن الأفضل في الجلوس في التشهدين التورك أم الافتراش، فمذهب مالك وطائفة تفضيل التورك فيهما لهذا الحديث.
إذن مذهب مالك رحمه الله تعالى إيش؟ تفضيل التورك. أين؟ فيهما. فيهما إيش بتعود؟ على تشهدين. إيش يعني المالكي يقولون؟ كيف يصلي المالكي؟ يتورك في التشهد الأوسط ويتورك في التشهد الأخير، هكذا. هذا هو مذهب المالكية. ما هو مستندهم؟ أولا مستندهم أولا عموم الحديث لمعنى كان إذا قعد، وذكر التورك، فقالوا ما فصل ابن الزبير، ما فصل كان إذا قعد يشمل التشهد الأوسط ويشمل التشهد الأخير، هذا أولا. ثانيا، ثبت عند أحمد في المسند، أو أخرج أحمد في المسند، أخرج أحمد في المسند في الأول صفحة 459 من حديث عبد الله بن مسعود ورضي الله تعالى عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في وسط الصلاة وفي آخرها. قال: أن أكون على وركي اليسرى. علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في وسط الصلاة وفي آخرها على وركه اليسرى. يقول التحيات لله الحديث، قالوا في وسط الصلاة وفي آخرها وعلى وركه اليسرى. وبتتبع طرق هذا الحديث نجد أن لفظة على وركه اليسرى المقترنة بالتشهد الأوسط والأخير من انفرادات ابن إسحاق، محمد ابن إسحاق ابن يسار المطلبي صاحب السيرة، وقد خالف في قوله الأخير والأوسط عددا ممن هم أوثق منه وأكثر عددا، فشذ ابن إسحاق بقوله على وركه اليسرى. فشذول ابن إسحاق لا يؤخذ به. من القواعد المتبعة عند علماء الحديث أن شذول الراوي عدم، لا تشد بها اليد ولا يلتفت إليها. فاعتماد المالكية على الحديث المذكور حديث ابن الزبير اعتمادا كليا يحتاج إلى إجمال وتفصيل، واعتمادهم التفصيلي على رواية عند أحمد من حديث ابن مسعود مدار اعتمادهم على لفظة انفرد بها محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق لم يخرج له البخاري، وخرج له مسلم في صحيحه مقرونا مع غيره وفي المتابعات وليس في الأصول، وفي حفظه شيء وحديثه حسن وهو مدلس، ولكن من كانت هذه مرتبته إن خالف غيره ممن هو أكثر منه عددا وأوثق منه فلا يلتفت لتفرده، والخوف كما ذكرت لكم أكثر من مرة في هذا الدرس وغيره من وهم الثقة أو وهم من شمله اسم الستر، وليس الخوف من صنيع الكذاب والمتروك والواهي والمطروع، فهؤلاء مكشوفون يعرفهم أهل الحديث، يعرفهم المبتدئ في الانشغال بعلم الحديث، أما وهم الراوي المتماسك الثقة أو ممن شمله اسم الستر كابن إسحاق فلا يعرف وهمه إلا بجمع الطرق إلا وبتتبع الحديث والألفاظ، وهذا أمر يطول، وقد رأيتم في الدرس الماضي كيف تتبعنا وهم عبد الرزاق لما ذكر الإشارة بالسبابة بين السجدتين، وثبت لنا بيقين أنه وهم في ذلك، وكذلك تتبعنا وهم من زياد بن سعد عند أبي داود الذي انفرد بقوله في حديث ابن الزبير ولا يحركها، كان يشير بالسبابة ولا يحركها، فثبت لنا أن زياد بن سعد خالف 5 أو 6 من الجبال نقاد الأئمة الكبار، ولفظة ولا يحركها لفظة شاذة، حكم بذلك جمع من الأقدمين وقواعد الصنعة الحديثية تقضي بذلك على ما فصلناه وبيناه، وكذلك انفراد ابن إسحاق. من لطيف ما يذكر ومن باب ذكر ما أهمله الشارح رحمه الله أن الجلوس في جلسات الصلاة عند جماهير الفقهاء لا تتعين لها جلسة، نعم عند بعضهم لو أنه جلس متربعا فهذه فكرها وهذا بلا شك، لو أن رجلا، وهذه مسألة وقعت حقيقة، صليت مرة خلف شيخنا الألباني رحمه الله في مكتبته، أنا والشيخ علي وأخ ثالث معتن بالتسجيل، والشيخ كان مريضا، فلما جلس للتشهد مد الشيخ رجليه فتشهد وهو ماد رجليه، فالأخ الثالث الذي معنا وهو جالس بجانبنا مد رجليه في الصلاة، فلما سلم الشيخ قلت له يا أخي لماذا فعلت هذا ذاك الله؟ قال إنما جعل الإمام يتم به، ما سبقك به أحد، فسمعنا الشيخ فلامه وخطأه وقال هذه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معذور، لكن لم يؤمر بالإعادة لجهله، فمن جلس في غير صفة الجلوس الفقهاء يقولون لو تعمد أثم وخالف ولكن لا تطول صلاته، الفقهاء جل الفقهاء يقولون هذا الكلام، والخلاف بينهم كما ذكرت لكم في أيهما الأفضل، فالمالكية يقولون بالتورك في التشهدين، مع أنه في موطأ مالك عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، لكن ثني اليسرى عبارة مبهمة، هل ثني اليسرى بالتورك؟ ممكن، وغير التورك ممكن، نصب اليمنى في صورة من صورتي التورك فيها نصب اليمنى، لكن ثني اليسرى هل ثني وإخراج بالتورك أم أنه يثنى ويوضع الإلية عليها من غير تورك؟ أسند مالك على إثر هذا الأثر عن ابن عمر، وهذا أيضا الدليل الثالث له من قوله بسنية التورك في الجلستين، أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى اليسرى وجلس على وركه اليسرى ولم يجلس على قدمه، ثم قال: هكذا أراني عبد الله ابن عبد الله ابن عمر عن أبيه، وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك. لكن فعل ابن عمر أين كان أمر مبهم، هل في التشهد الأول التشهد الأخير؟ أمره مبهم، وصح عنه أنه كان يفترش باطن اليمنى ويجلس عليها في التشهد الأول تقييدا، فيحمل هذا التورك على التشهد الأخير فيصبح دليلا من أدلة الشافعية والحنابلة القائلين بالتفريق بين التشهد الأول الذي يكتفى فيه بالافتراش والأخير الذي السنة فيه التورك وهو الصحيح. نتابع ونسمع.
قال: ومذهب أبي حنيفة وطائفة تفضيل الافتراش، ومذهب الشافعي رضي الله عنه وطائفة يفترش في الأول ويتورك في الأخير.
إذن مذهب أبي حنيفة وطائفة تفضيل الافتراش في صورتين، ودليلهم حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وهذا أيضا مبهم لم يذكر في أي مكان. فالملاحظ أن المدقق في فعل النبي صلى الله عليه وسلم الواضع كل فعل في مكانه لا بد أن يقول بسنية الافتراش، ولا بد أن يقول بسنية التورك. والسعيد من أطلق ما أطلقه الشرع ومن قيد ما قيده الشرع. فإن نظرنا إلى المقيدات قيدنا التورك بالتشهد الثاني التشهد الأخير، وقلنا بسنية الافتراش التشهد الأول، والله أعلم. نعم.
قال: لحديث أبي حميد الساعدي ورفقته في صحيح البخاري، وهو صريح في الفرق بين التشهدين.
إذن حديث أبي حميد الساعدي عند الإمام البخاري أخرجه من طريق محمد بن عمرو بن عطاء، قال: إنه كان جالسا في نفر أو مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا عشرة، قال: فتذاكرنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد الساعدي وذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها قول أبي حميد: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعتين جلس على قدمه اليسرى ونصب اليمنى، جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى، جعلها على الأرض وقدمها، ونصب الأخرى ليأيش اليمنى، وقعد على مقعدته. فحديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه فيه التفصيل، إذا جلس في الأول جلس في الآخر. فأبو حنيفة أصاب في قوله بالتورك في قوله بالافتراش ولكن في الأول، ومالك أصاب في قوله بالتورك ولكن في الآخر. تذكرون هذه المسألة مثل مسألة مكان سجود السهو، اللي قال سجد النبي قبل السلام اعتمد على حديث، واللي قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام اعتمد على حديث. والأسعد من هؤلاء من فصل بالتفصيل الوارد بالضوابط والقواعد الأربعة التي استخلصناها وذكرناها لكم مفصلة، وفيها إعمال جميع ما ورد في الباب. فالإعمال مقدم على الإهمال، فإعمال ما ورد في الباب يقضي القول بالتورك والقول بالافتراش. فالافتراش يكون في التشهد الأول، الصلاة التي لا يوجد فيها تشهد واحد، وكذا الصلاة التي فيها تشهدان في الأول يكون الافتراش، والتورك يكون فقط في التشهد الثاني، في الصلاة التي فيها تشهدا في التشهد الثاني من الصلاة التي فيها تشهدان، والله تعالى. ولذا في حديث بشر ابن المفضل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر الحضرمي الصحابي اليماني أو اليمني رضي الله تعالى عنه في رواية أبي داود النسائي قال: فافترش رجله اليسرى. فالافتراش الرجل اليسرى قال وذكر التشهد الأوسط، وقع التصريح بذكر التشهد الأوسط بافتراش اليسرى، فالتورك يكون في التشهد الأخير. هذا الذي يقضي القول به من جمع ألفاظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ناظرا إلى ألفاظ الثقات من الرواة. أما من اعتمد على لفظ راو وغض النظر عن مخالفة فسيحكم بقول المالكية، وسيعتمد على مقولة على رواية ابن إسحاق في حديث ابن مسعود عند أحمد. وأحمد راوي الحديث المسند لم يأخذ بالحديث. وأسألكم سؤالا، هل كل حديث في مسند أحمد صحيح عند صاحبه؟ هل كل حديث عند أحمد في المسند صحيح عند صاحبه؟ أبو موسى المديني في كتابه خصائص مسند أحمد زعم أن كل حديث وضعه أحمد في مسنده هو صحيح عنده، وهذا خطأ بلا ريب، لأن أحمد سئل عن عشرات بل مئات الأحاديث سأله أصحابه عدد كبير وجم غفير من خواصه، سألوه عن أحاديث في مسنده وضعفها، وأفرد في ذلك بابا خاصا ابن القيم في كتابه الفروسية، أفرد بابا في الأحاديث التي سئل عنها أحمد وضعفها وهي في مسنده. لكن أحمد كان يضرب على أحاديث كذابين، وبقي ينقي وهو في مرض وفاته مسنده من أحاديث الكذابين، ولا يعرف الصحيح من لم يجمع الضعيف. فلولا أننا وقفنا على لفظة ابن إسحاق لما عرفنا الصواب في الباب. ولذا لا يهدر ألفاظ من تكلم فيهم، بل مدار السنن مدار بعض أقوال الفقهاء على أقوالهم على انفراداتهم. وقد عسر معرفة الصواب والراجح من أقوال العلماء عند خلافهم لما ابتعد الناس عن التفنن في العلوم، وأصبح التخصص مبكرا، وأصبحت العلوم الشرعية تطلب مجزأة، وكأن مناكدة بين فنونها وأنواعها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالعلم لما أصبح هذا متخصص في الحديث دون فقه، وذاك في الفقه دون حديث، وهكذا عسر الوقوف على الحق في أبوابه. ولذا يا طلبة علم الحديث، احرصوا على أن تضبطوا قواعد الفقهاء وأصول الفقهاء. فالأصولي يحتاج للحديث، والحديث يحتاج لمعرفة الفقه الحديث أيضا وهكذا. نعم.
قال الشافعي رحمه الله تعالى: والأحاديث الواردة بتورك أو افتراش مطلقة لم يبين فيها أنه في التشهدين أو أحدهما، وقد بينه أبو حميد ورفقته، ووصفوا الافتراش في الأول والتورك في الأخير، وهذا مبين، فوجب حمل ذلك المجمل عليه، والله أعلم.
وأما مقولة فيها إصابة كبد الحقيقة، مقولة الشافعي هذه فيها بيان صحيح، فيها بيان واضح بالصواب أن الافتراش والتورك ورد مطلقا، فهؤلاء قالوا بعموم الإطلاق والافتراش، أولئك الآخرون قالوا بعموم التورك. فجاء الشافعي فوضع رحمه الله تعالى كل حديث في محله وأنزله منزلته، فقال بالافتراش وقال بالتورك. والسعيد والقاعدة من العلماء، كم قاعدة الفقهاء قواعد الكلية؟ 5، ولعلنا مرة بمرات شرحنا القواعد 5 مفصلة. القاعدة السادسة وأنا أعتبرها كلية لأن الكلمة أجمعت عليها ولدخولها في جميع الأبواب، قاعدة الإعمال مقدم على الإهمال. فقول الشافعي هذا فيه إعمال لجميع النصوص، ومن قال فقط بالتورك عنده إهمال، ومن قال فقط بالافتراش عنده إهمال. وقول الشافعي يقضي بإعمال ما ورد في الباب، وهذا هو الواجب، والله أعلم.
قال: وأما قوله ووضع يده اليسرى على ركبته، وفي رواية ويلقم كفه اليسرى ركبته، فهو دليل على استحباب ذلك، وقد أجمع العلماء على استحباب وضعها عند الركبة أو على الركبة.
فرق عند الركبة وعلى الركبة: عند الركبة تكون مبسوطة كما في الرواية الأخيرة، قال: ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطا عليها، باسط مع الركبة محتمل، باسطا يده على الركبة استقبل القبلة محتمل. وستأتينا تتبع إن شاء الله تعالى لحديث واردة في الباب، حيث واردة في الباب برقم 112 113 116، وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى. وبرقم 114 وضع يديه على ركبتيه، وبرقم 115 وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى. فاليمنى واليسرى توضعان على الفخذين وتوضعان على الركبتين، واليسرى تلقم، تجعل الركبة كأنها لقمة وتضم عليها اليد اليسرى، تكون كاللقمة. تسمع؟
قال: والحكمة في وضعها عند الركبة منعها من العبث. وأما قوله ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى فمجمع على استحبابه.
أبعدت، نرجع.
وبعضهم يقول بعطف أصابعها على الركبة.
نرجع. ووضع يده اليسرى على ركبته.
قال: وأما قوله ووضع يده اليسرى على ركبته، وفي رواية ويلقم كفه اليسرى ركبته، فهو دليل على استحباب ذلك، وقد أجمع العلماء على استحباب وضعها عند الركبة أو على الركبة. وبعضهم يقول بعطف أصابعها على الركبة، وهو معنى قوله ويلقم كفه اليسرى ركبته،
أي يدخل ركبته اليسرى في كفه اليسرى حتى صارت ركبته كاللقمة فيها، يدخل الركبة في داخل الكف. نعم.
قال: والحكمة في وضعها عند الركبة منعها من العبث.
نعم، الصلاة لا عبث فيها، ولذا يسن القبض. وقد سئل أحمد رحمه الله عن القبض في الصلاة فقال: ذل في موضع عز. تقف وأنت تقبض اليمين على الشمال وأنت واقف ذليل، لكن الموضع موضع عز بين يدي الله جل في علاه. وكذلك في القيام من السجود لا تترك يديك كما تشاء، وإنما قيدت بالسنة على الصفة المذكورة في الباب. فالصلاة لها حكم وحكمها كثيرة. من لطيف ما ذكره الشافعية في التفريق بين التورك والافتراش من الحكم، الشافعية كما ذكرنا وقولهم الحق المسألة، قلنا ماذا يقول الشافعية؟ التورك في الأخير والافتراش في الأول. فقالوا الحكمة في الافتراش في التشهد الأول والتورك في الثاني أنه أقرب إلى تذكر الصلاة وعدم اشتباه عدد الركعات. تتذكر أنت كم صليت، ولأن السنة تخفيف التشهد الأول، فيجلس مفترشا ليكون أسهل للقيام بالركعة الثانية، والسنة تطويل التشهد الثاني ولا قيام بعده، فيجلس متوركا ليكون أعون له وأمكن ليتوفر له الدعاء. ولأن المسبوق إذا رأى الإمام هل هو مفترش أم متورك يعلم هل الإمام في أول الصلاة أم في آخر، الإشارة للمسبوق ليعلم. المسبوق إن دخل كيف يقتدي بالإمام؟ يجعل الذي يدركه أول صلاته أم آخرها؟ أول الصلاة على الرجح. ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. مع أن مسلما في صحيحه أورد هذا الحديث برواية فأتموا، وأتى بإسناد من قال فقضوا، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا، ولم يذكر لفظ من قال فقضوا، لم يذكر لفظ فقضوا، أتى بالإسناد وقال نحوه. وذكر في كتابه التمييز رواية فقضوا وصرح أنها وهم، وأن راويا واحدا انفرد بقوله فقضوا، والصواب رواية ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فبما أن الذي يفوتني أتممه، فالذي أدركه هو أول صلاة، وعلى رواية فقضوا الذي أدركه هو آخر صلاتي. طب المالكية إيش يقولون؟ بالتورك، ولكن يقولون بالتورك في الاثنين، في الاثنين عند المالكية في صورتين تتورك، والله أعلم على تفصيل ليس الآن وقته، لكن هذه إشارة. نعم.
قال وأما قوله ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى فمجمع على استحبابه.
إذن المجمع على استحبابه كما ذكرنا، الفخذ على الفخذ، اليد اليمنى على الفخذ، اليسرى على الفخذ، وهذا أظهر في الجلوس بين التشهدين، وكذا في الجلوس الأخير. ولكن وضع اليدين على الركبتين يتأيد برواية يجعلنا نحاول أن نجمع بين ما ورد في الباب كما ذكرنا، ورد بثلاث صيغ، بصيغ ثلاث، الأولى على فخذه اليمنى وفخذه اليسرى، الثانية على ركبتيه، الثالثة على ركبته اليمنى وعلى ركبته اليسرى. أخرج أبو داود النسائي بإسناد صحيح من حديث وائل، من حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى. قال الإمام ابن القيم في الزاد وكان صلى الله عليه وسلم يبسط ذراعه على فخذه ولا يجافيها، فيكون حد مرفقه عند آخر فخذه. حد المرفق يكون عند آخر فخذ. لو وضعت اليد على الفخذ لما استطعت أن تضع حد المرفق على أصل الفخذ. ولذا كيف يمكن أن نفهم ما ورد في الباب من حديث ابن الزبير وغيره من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى أو على ركبته اليمنى، يمكن أن يقال أي يضع يده على فخذه اليمنى أي على فخذه مع ركبته، بأن كان جزء من اليد على الركبة وجزء آخر على الفخذ مما يلي الركبة، بحيث يتمكن أن يضع المرفق على الأصل، يعني اليد تكون فوق الركبة بقليل، إما أن تلقمها وإما أن تكون فوق بقليل بحيث تمتد على أول الفخذ وآخر الركبة، ورواية باسطا يده عليها أي على اليسرى تساعد على ذلك، بحيث تستطيع أن تلصق ذراع اليمنى على الفخذ وتضع آخر المرفق كما ورد في حديث وائل عند أبو داود النسائي، تضع آخر المرفق على أصل الفخذ. فليس من السنة بل من المكروه في الصلاة أن تضع اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى، اليد اليمنى على الفخذ أو على الركبة، وأن تجافي اليد، اليد تكون جافية، الصواب أن تجعل المرفق في أصل الفخذ. وبهذا نجمع بين الروايات الواردة في الباب من وضع الكف على الفخذ أو على الركبة، والله تعالى. نعم.
قال: وقوله أشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى، وفي الرواية الأخرى وعقد 53، هاتان الروايتان محمولتان على حالين، ففعل في وقت هذا وفي وقت هذا.
حسب عندنا حقيقة عدة أشياء والكلام يطول ويكثر، ولكن الذي يضطرنا لذلك ما قاله بعض أئمة التحقيق، أن الناس كلما ابتعدوا عن هدي النبوة وقعوا في ظلمات وورطات. المقرر عند متأخري الحنفية أنه لا يسن الإشارة بالسبابة أبدا، لا تسن الإشارة بالسبابة بالصلاة، حتى أني وجدت عبارة لعالم محدث مات شابا مات في العشرين وترك قرابة 110 مصنفات، ولكنه هندي، أصحاب الهنود أصحاب مجاهدة، من يعرف الهنود يعرف كيف مجاهدته. له حقيقة في التعليق الممجد على موطأ الإمام محمد، عرفتم من هو المؤلف؟ من؟ اللكنمي عبد الحي رحمه الله. مات في 40 42 جزاك الله خير، 42 ماتوا لهم 110 مؤلفات، شيء كثير يعني 42 سنة وله 110 مؤلفات، لو جمعت يعني فترة إدراكه مع وقته لكان الكثير. يقول في التعليق الممجد: وقد ذكر ابن همام في فتح القدير والشمني في شرح النقاية وغيرهما أنه ذكر أبو يوسف الأمالي السنية، قال: فظهر أن أصحابنا الثلاثة يعني أبو حنيفة وأبو يوسف محمد اتفقوا على تجويز الإشارة لثبوته على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم قال: وإلى الله المشتكى من صنيع كثير من أصحابنا من أصحاب الفتاوى كصاحب الخلاصة والبزازية الكبرى والعتابية والغياثية والولولجية وعمدة المفتي والظهيرية وغيرها، حيث ذكروا أن المختار عدم الإشارة. وقال في غيث الغمام على إمام الكلام: هذا القول أنه عدم إشارة، هذا القول من الأقوال الخبيثة المردودة لمخالفته لما ثبت عن أئمتنا الثلاثة من سنية الإشارة، وصرح به محمد في موطئه وأبو يوسف الأمالي، والعجب من جمع من الحنفية كيف أفتوا بكراهية الإشارة مع ثبوتها عن صاحب الشرع وإمام المذهب. هذا كلام من؟ كلام من هذا؟ لكنه شيخنا الألباني رحمه الله ألف كتابه صفة صلاة النبي لأصل، ألفه وهو حنفي، كان ينتسب كأبيه مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وفي كتابه أصل صفة الصلاة يقول: قال علماؤنا وفي مذهبنا كما يقول الفقهاء، فهو من أوائل كتبه. أنا أعني صفة الصلاة الأصل الذي طبع حديثا في 3 مجلدات. أنقل لكم شيئا من كلامه رحمه الله في هذا الكتاب. ذكر الإشارة وذكر كلام الترمذي على الحديث، وقال قال الإمام الترمذي رحمه الله بعد أن ذكر الحديث، حديث ابن الزبير، حديث الباب الذي معنا، قال حديث حسن، ثم قال: والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين يختارون الإشارة في التشهد، وهو قول أصحابنا. قال الشيخ يعني أهل الحديث، ثم قال: وهو قول أئمتنا الثلاثة. من أئمتنا الثلاثة؟ أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد. قال: وهو قول أئمتنا الثلاثة. فقد قال الإمام محمد أي ابن الحسن الشيباني بعد أن ساق الحديث: وبصنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ، وهو قول أبي حنيفة. وقد ذكر ذلك أبو يوسف الأمالي. ثم قال: فالعجب من كثير من علمائنا الحنفية. نفس مذهب ظاهر كلام الشيخ. قال: والعجيب من كثير من علمائنا الحنفية كيف أنهم اختاروا ترك الإشارة في التشهد مع ثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. وقد ألف في ذلك الإمام المحقق الشيخ علي بن سلطان القاري رسالة نفيسة أثبت فيها هذه السنة ورد على من خالفها. والشيخ رحمه الله نقل مقولات جميلة من رسالة قاري اسمها تزيين الإشارة أو تزيين العبارة لتحسين الإشارة، طبعت بعد وفاة الشيخ، بعد ما ألف الشيخ. الشيخ أخذ من هذه الرسالة وهي مخطوطة، سماها تزيين العبارة لتحسين الإشارة. قال: ومن المهم بالنسبة للمقلدين أن نخلص أو أن نلخص أهم ما جاء في هذه الرسالة، فقد ساق الأحاديث الصريحة الصحيحة في الإشارة، منها حديث ابن عمر وابن الزبير في الباب، ومنها حديث وائل بن حجر، ومنها حديث أبي هريرة وأبي حميد الساعدي ونمير الخزاعي وخفاف الغفاري ومعاذ بن جبل وأنس بن مالك وعقبة بن عامر وعبد الرحمن بن أبزة. وقد خرجها كلها أي القاري وساق ألفاظها، وقد أضربنا صفحا عن ذكر أكثرها لأنها ليست على شرطنا. ثم قال الشيخ علي القاري رحمه الله تعالى بعد ذلك ما نصه: فهذه أحاديث كثيرة بطرق متعددة شهيرة، ولا شك في صحة أصل الإشارة، لأن بعض أسانيدها موجود في صحيح الإمام مسلم وبالجملة، وهو مذكور في الكتب الستة وغيرها، مما كاد أن يصير متواترا، بل يصح أن يقال إنه متواتر معنوي. فكيف يجوز لمؤمن بالله ورسوله أن يعدل عن العمل به ويأتي بالتعليل في معرض النص الجليل، مع أن ذلك التعليل مدخول صدر من العليل، وهو ما قيل نقلا عن بعض المانعين للإشارة بأن فيها زيادة رفع لا يحتاج إليها، فيكون الترك أولى لأن مبنى الصلاة على الوقار والسكينة، وهو مردود بأنه لو كان الترك أولى لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو على صفة الوقار والسكينة في المقام الأعلى. ثم لا شك أن الإشارة إلى التفريد مع العبادة بالتوحيد نور على نور وزيادة سرور على سرور، فهو محتاج إليه، بل مدار الصلاة والعبادة والطاعة عليه. قال: والكلام ما زال موصولا لعلي بن سلطان القاري المتوفى سنة 1014. قال: وعلل بعضهم بأن فيه موافقة فرقة الرافضة، الرافضة لا يشيروا، الرافضة على قولهم يشيرون، فكان ترك أولى تحقيقا من مخالفة أيضا. قال: وهذا ظاهر البطلان من وجوه، أما أولا فلأن عامتهم على ما نشاهدهم في زماننا لا يشيرون أصلا. القاري شاهد الرافضة، شاهدهم، وأخبركم بخبر بل بنبأ. القاري من هراء، علي بن سلطان إيش الهرم، وهراء أين؟ في أفغانستان. أفغانستان أين؟ أفغانستان كانت من يرم، وفصلت أفغانستان عن إيران سنة 1670 ميلادي في معاقدة أبرمت أو في معاهدة أبرمت في فرنسا في باريس. وكان قبل ذلك كانت أفغانستان من إيران. وكان علي القاري شابا يافعا يبلغ 14 عام 15 عام لما دخل الصفويون إيران وقتلوا أهل السنة تقتيلا ذريعا، وكان شابا صغيرا، فرأى ما فعل الرافضة في أهل السنة وكيف أنهم كانوا يسلخون جلود أئمة أهل السنة ويفعلون كما يفعل الآن الصفويون بإخواننا أهل السنة في العراق، كان الله له وحفظه. الذي تراه الذي قرأ فعل الذي دونه علي القاري في رسالة كتبها وكتب فيها ما شاهده بأم عينه وهو فتى يافع في إيران كيف فعلوا فعيلهم في أهل السنة، ألف رسالة سماها شم العوارض في ذم الروافض، أصل فيها وذكر فيها تفصيل أفاعيل الشيعة في أهل السنة في إيران وكيف أنهم استطاعوا بعد هذه الأفاعيل تحويل إيران من السنة إلى الشيعة. التشيع على إيران دخيل بعد القرن العاشر الهجري، وما قبل القرن العاشر الهجري إيران سنية وليست بلد شيعة، وفرضوا تشيعهم بالحديد والنار. كانوا يدخلون الموضأ فإذا وجدوا المصلي يغسل قدمه قتلوه في المسجد، وهذا شاهد عيان. ووقفت على شم العوارض، وقفت على نسختين خطيتين من شم العوارض ذكر فيها الأعاجيب، حتى ذكر المرسوم الذي أمر به الصفويون شيوخ علي القاري وأمروهم أن يخطبوا على المنبر ويلعنوا أبا بكر وعمر وكيف أنهم امتنعوا وماذا حصل معهم إلى آخره، حتى فر من هرات وذهب إلى مكة وأصبح شيخ أهل مكة وأصبح مدرسا في الحرم المكي. فهو يقول فلأن عامتهم على ما نشاهدهم في زماننا ويعرفهم وكتب فيهم أكثر من كتاب لا يشيرون أصلا، وإنما يشيرون بأيديهم عند السلام ويضربون على أفخاذهم تأسفا على فوت الإسلام، فينقلب هذا التعليل حجة لنا. وأما ثانيا فلأنه على تقدير صحة النسبة إليهم فليس كل ما يفعلونه نحن مأمورون بمخالفتهم به حتى يشمل أفعالهم الموافقة للسنة كالأكل باليمين ونحو ذلك، بل يستحب ترك موافقتهم فيما ابتدعوه وصار شعارا لهم كما هو مقرر في المذهب كوضع الحجر فوق السجادة، فإنه وإن كانت السجدة على جنس الأرض أفضل باتفاق الأئمة مع جوازها على البساط والفرو ونحوهما عند أهل السنة، لكن وضع نحو الحجر والمدر فوق السجادة بدعة ابتدعوها وصار علامة لمعشرهم، فينبغي الاجتناب عن فعلهم لسببين: أحدهم نفس موافقتهم في البدعة، والنبي يقول خالف اليهود والنصارى فأنزلهم منزلته، وثانيهما رفع التهمة، إلى آخر قوله في إثبات سنية الإشارة. الله تعالى أعلم. خلاصة يهمنا من الإشارة أشياء: الأمر الأول أن الإشارة ثابتة في أحاديث عديدة حتى كادت أن تكون متواترة تواترا معنويا ثبتت في الصحيحين بل في كتب الستة، ولكن هذه الإشارة متى تكون؟ متى يبتدئها المصلي أولا وكيف تكون ثانيا؟ نسمع كلام الشارع.
قال: هاتان الروايتان محمولتان على حالين، ففعل في وقت هذا وفي وقت هذا، وقد رام بعضهم الجمع بينهما بأن يكون المراد بقوله على إصبعه الوسطى أي وضعها قريبا من أسفل الوسطى، وحينئذ يكون بمعنى العقد 53.
حسن، ورد عندنا في الباب لفظان. اللفظ الأول أشار بإصبعه السبابة، السبابة سميت سبابة لأنه يشار بها عند المخاصبة والسباب، وتسمى المسبحة، المسبحة، لأنه يشار بها عند التسبيح والتنزيه والتشهد. ننظر الآن إلى صفة الإشارة، أو بتعبير أدق إلى طريقة أو إلى السنية في سائر الأصابع على السبابة. باقي الأصابع كيف يفعل بها؟ أحاديث الباب فيها طريقتان أو فيها صفتان. الصفة الأولى قوله أشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه، هذا الإبهام على إصبعه الوسطى، هكذا فعل، هذه الإشارة، إشارة مع وضع الوسطى مع الإبهام، وكما ذكرت لكم في الدرس الماضي في حديث وائل يحلق بهما. بعض الناس فهم يحلق بهما أنه يفعل هكذا، يحلق بالإيش؟ بالسبابة، وهذا خطأ لا أصل له ولا وجود له في أي رواية من روايات السنة. بعض الناس يفعل هكذا في التحليق، المراد بالتحليق بين الوسطى والإبهام، الوسطى والإبهام يعمل بهما حلقة ثم يشير بالسبابة. هذه الصورة الأولى، قال أشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه اليسرى، هذه الرواية. الرواية الثانية عقد 53، عقد 53 أن يعقد الخنصر والبنصر على بطن الكف، وفي أصل عد العرب لما يعدون يجعلون البنصر على الخنصر ولا يجعلون البنصر على أصل الكف في العد، ولهم طريقة مطولة ذكرها الصنعاني كيف يعدون الأحاد والعشرات والألوف ومئات الألوف. العرب في الأصابع يعدون كل شيء، يعقد الأصابع يعد كل شيء بقواعد معروفة عندهم عند العرب، وذكرها الألوسي في بلوغ العرب في معرفة أحوال العرب. المهم يهمنا الآن كيف نفهم الروايتين، وهل هما صفة أم صفتين، كيف نفهم الروايتين. الأهم من معرفة السنة، والسنة مهمة لإخوان الطلبة، أن نعرف كيف نفهم النص ونتعود كيف نقرأ النص. إذا الذي يستفيد من هذا الدرس من كان بين يديه كتاب، وذكرت لكم أن الأصل في من يحضر هذا الدرس أن يكون بين يديه كتاب حتى يفهم العبارات، حتى يدقق في الفهم، حتى يقرأ كل كلام ويفهم على نحو ما يفهم في مثل هذا الدرس. أقول الصورة الأولى ذكرناها، الصورة الثانية عقد 53، قلنا أن يعقد الخنصر والبنصر والوسطى ويرسل المسبحة ويضم الإبهام إلى أصل المسبحة المرسلة، يعقد الخنصر والبنصر ويشير بالمسبحة والوسطى يضمها ويلصق الإبهام إلى أصل المسبحة، أصل المسبحة. فوضع أصل الإبهام، وضعه في أصل الوسطى كأنه شبيه بالصورة الأولى. لكن هل هاتان الصفتان المذكورتان في أحاديث الباب صفة أو هيئة أم هيئتان؟ الراجح أنهما هيئتان مختلفتان، هذه واحدة وهذه الثانية، هذه واحدة وهذه الثانية. 53 هكذا، خنصر بنصر وسطى يشير بسبابة وتضم الإبهام إلى أصل الإبهام، إلى أصل المسبحة، وتلك فيها صراحة حلق بين الوسطى والإبهام. فهاتان صورتان أو هيئتان ثابتتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جلوسه في التشهد الأوسط والأخير، هذه الأصابع. بعض الناس يبسط الأصابع ويحرك أو يشير، وهذه صفة لم تثبت ولا في حديث. بعض الناس يشير عند النطق بالتشهد، وهذا مذهب الشافعية عند قوله إلا الله، وبعضهم يحرك السبابة فقط عند النطق بلفظ الجلالة يقول التحيات لله، يحرك لله، والصلوات طيبات، كلما ذكر الله حرك، وهذا مذهب الحنابلة. والصواب من أحاديث الباب أن هذه الإشارة بالسبابة علقت بالقعود، وأشرت لكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرواية رقم 113 في الباب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة، بصوع السبابة. قوله كان رسول الله إذا قعد يدعو، إيش إعراب يدعو؟ حال مين؟ من فاعل يدعو، حال من فاعل يدعو، قعد يدعو. إذن حاله وهو قاعد مجرد قعوده ليدعو، إيش يعمل؟ يشير. فمتى تبدأ الإشارة؟ تبدأ الإشارة من القعود، وليس عند النطق بإلا الله، وليس عند التلفظ باسم الجلالة التشهد. وهذا ما سنذكره بالتفصيل إن شاء الله تعالى في درسنا القادم، ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حال فاعل إذا قعد يدعو، إذا نعم حال فاعل قعد، هو يدعو فلم يدعو. نعم. الأسئلة كثيرة، وأحاول أن أختار فيما مررت به الأوراق فيما يخص الدرس. هل هنالك تورك في صلاة الوتر؟ تفصيل، إن سلمت ثم رأس ركعتين ثم صليت ركعة مفردة أنت تورك، إن صليت ثلاث ركعات متواليات ولم تجلس في الأوسط لا تتورك، إن جلست في الأوسط ثم جلست في الأخير تورك في الأخير. لكن هل هذه الصورة أن تكون الوتر كالمغربي مشروعة؟ لا تتعجل، ما ورد من النهي عن جعل صلاة الوتر كالمغرب أن حمله الحافظ ابن حجر بعد تحرير وتفصيل في فتح الباري على مداومة على ذلك، لكن لو فعل نادرا لا حرج. فإن صليت الوتر كالمغرب نادرا فلك أن تتورك في التشهد الثاني، فلك أن تتورك في التشهد الثاني. هل اختلاف العلماء رحمة؟ لو كان اختلافهم رحمة بإطلاق لكان اتفاقهم نقمة، وهذا أمر لا يقول به عاقل. وهذه مسألة مهمة، أسند ابن عبد البر في جامع بيان العلم وغيره عن أئمة المدينة من التابعين، أسند عن القاسم بن محمد وعن الإمام مالك إمام دار الهجرة قال ما وددنا لو أن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم اتفقوا ولم يختلفوا. ما يحبون هذا، ما يحبون لو أن الصحابة اتفقوا في كل شيء. حمل الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الموافقات مقولة القاسم ومالك هذه على أن الصحابة رضي الله عنهم لو لم يؤثر عنهم خلاف في المسائل ووقع الخلاف بعدهم لوقع الهلاك، ولكن لما سن لنا أصحاب رسول الله الخلاف تبين لنا أن نوعا منه رحمة. فالخلاف الذي يصادم نصا ليس برحمة، وإن كان المخالف معذورا، وكما قال شيخ الإسلام في رفع الملام عن الأئمة الأعلام قال إن ظفرت بقول يخالف فيه إمامك حديثا صحيحا صريحا للنبي صلى الله عليه وسلم فقل إمامي معذور بتركه هذا الحديث، وأنا معذور بتركي لاتباع إمامي. فالصحابة أحب إلينا من التابعين، والتابعون أحب إلينا ممن بعده. وأما جعل قول شيخ كائنا من كان أو إمام حكما على الإسلام ولا يعرف غيره، فهذا من الخطأ الشديد. ولذا من ينشأ على مذهب ولا يعرف غيره يظن أن من خالف هذا القول خالف الإسلام. ولذا قال أيوب السختياني كما في مقدمة الدارمي بإسناد جيد، قال: إذا أردت أن تعرف خطأ شيخك فجالس غيره، إياك أن تكون رهينا أو أسيرا لشيخ، إياك أن تأخذ دينك عن شيخ واحد، خذ دينك عمن استقام منهجه وسلمت عقيدته ونوع مشايخك، تستفيد من كل شيئا خص به دون غيره. هل كتاب الإحكام لابن حزم بتحقيقه مطبوع؟ لم يطبع بعد. هل يجوز التورك في الفجر؟ لا، ليس التشهد الثاني في صلاة الفجر، لا يوجد فيها تشهد ثاني فلا تورك فيها، وإنما يكون فيها إيش؟ افتراش. هل على المسبوق أن يتابع الإمام في توركه؟ المسألة تحتاج لبسط، وأومأت إليها في الشرح. بعض أهل العلم يقولون: الذي تدركه من صلاتك هو أول صلاتك، وهذا هو الصواب، وهذا مذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله، بناء على أن جل الرواة عن سفيان بن عيينة قالوا: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتنوا. وانفرد واحد فقط بقوله: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. وعلى فرض صحة رواية فقضوا وهي معلة عند مسلم، وأعلها في التمييز صراحة وفي الصحيح بأن أورد إسنادها ولم يورد لفظها، وهذا مسلك خفي لمسلم في صحيحه في التعليل، يعرفه من استقرأ منهجه فيه رحمه الله تعالى، وبينا هذا في أكثر من موطن من هذا الشرح. أقول: على فرض صحة رواية فقضوا، فليس القضاء في الشرع في نصوص الشرع المراد بها القضاء عند الفقهاء، فإذا قضيت الصلاة أي إذا أتممتم الصلاة، وما فاتكم فقضوا، ليس المراد بالقضاء أن تقضي ما فاتك، وإنما المراد بالقضاء بمعنى الإتمام، وإنما المراد الإتمام. الحنفية يقولون: الذي يدركه المصلي يكون آخر صلاته ويقوم ويقضي. الشافعية والحنابلة ماذا يقولون؟ أول الصلاة. المالكية يفرقون فيقولون: في الأفعال آخر الصلاة، وفي الأقوال أول الصلاة. المأموم في أقواله الذي يدركه أول الصلاة. شو يعني في أقواله؟ يعني لو كان أصبح المسبوق إماما وأدرك ركعتين من المغرب، ثم هل يجهر في هذه الركعة أم لا يجهر؟ على من جعل من أدرك الإمام، إن أدرك المسبوق، أن أدرك المسبوق الإمام فجعل الذي أدركه هو أول صلاته، فالأولى والثانية في حقه، والثالثة لا يجر بها. فمن جعله يقضي كأبي حنيفة ماذا يقول في الركعة المتبقية؟ يقول يجهر. ومن جعله مسبوق، ومن جعله في أقواله آخر أقواله آخر أول صلاته وفي أفعال آخر صلاته، يقول إيش؟ يقول ها هنا لا يجهر، لأن هذا قول وليس بفعل في قصي قوي. والصواب أن الذي يدركه المسبوق أول صلاته. هل يسن التورك في صلاة السنة أم في الفرض فقط؟ إن صليت أربعا موصولة ولك ذلك في صلاة الظهر مثلا، فقد ثبت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الظهر أربع، من صلى قبل الظهر أربعا ومن صلى بعد الظهر أربعا حرم لحمه على النار. فمن صلى أربعا أربعا ووصلها الأحسن أن يفصلها، لكن إن وصلها يتورك في الآخر. وثبت عند ابن خزيمة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرئا صلى قبل العصر أربعا، رحم الله امرئا صلى قبل العصر أربعا. ولذا إن صليت أربعا موصولة والأحسن أن تفصلها، لكن إن وصلت بين الأربع في صلاة العصر القبلية التي هي غير مؤكدة، ثبت أن النبي صلى ركعتين وصلى أربعا وترك الصلاة ولم يداوم عليها، فإن وصلت توركته وإن فصلت تركت التبرك، والله تعالى. ما حكم من صلى والقلوب سوت على جبينه؟ وقع خلاف كالمعتاد من العلماء، والراجح أن أنسا كما في صحيح الإمام البخاري قال: كنا كان الواحد منا إذا هوى للسجود فرش الثوب بين يديه وسجد عليه اتقاء الحر، اتقاء الحر. الشافعية يقولون إذا حال ثوب يتحرك بحركتك بين جبينك والصلاة فالصلاة غير صحيحة، والجماهير جوزوا الصلاة، وهذا هو الصحيح بناء على حديث مالك، على حديث أنس بن مالك البخاري، وكان هذا الثوب يتحرك بحركته، إذا أراد أن يسجد رمى الثوب بين يديه فسجد عليه. ولذا لا حرج لو أن المرأة صلت بخمارها أي غطاء وجهها، ولو أن المرأة صلت والقفازين في يديها، ولا حرج على الرجل كذلك، والله تعالى أعلم. أيضا التورك في الوتر ثابت. هل ما هو الراجح في مسألة روح الحيوان؟ هل رهول روح؟ جاء رجل الإمام مالك وذكر هذا القرطبي في أوائل التذكرة، تذكر في أحوال الموت ومر الآخرة، قال: يا إمام، هل ملك الموت يقبض روح الحيوانات؟ قال: اغرب عني، اجعلني أفكر. قال: فتأمل المسألة نحو شهر ثم جاء، قال: لعله. هذه مسائل ما يترتب عليها كبير شيء. الإنسان إخواني تكريم الله له بأن نفخ فيه من روحه، فروح الإنسان غير روح الحيوان، روح الإنسان غير روح الحيوان، ولا يلزم من الحركة وجود الروح المكرمة، ولذا قد تعلق الحركة بالنفس. فإن قيل روح ليكون المراد أن هنالك حركة وأكل ونمو وما شابه، فهذا فيه روح. ولذا ابن عباس البخاري ذكر حرمة التصوير ما له روح، الشجرة فيها روح، لها روح، لها روح الشجرة، فيها حركة ونماء وغذاء، لكن ليس فيها الروح اللي في الإنسان. أخ يسأل عن منهج المبتدئ في طلبة الفقه، وذكرنا المنهج مفصلا في دروس الفجر يوم السبت، والأسئلة كثيرة، أكتفي بما ذكرت، وإن شاء الله نتخير في إجابة خير منها في أسئلة درس السبت الفجر. وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.